الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول ربنا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية تبين الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، التي من أجلها خلق المخلوقات، وبسط الأرض ورفع السماوات، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى. لم يخلقنا للتكاثر في الأموال والأولاد، ولا للتباهي في الدور والقصور، وإنما ليعبد ويوحد ويعرف. وتكفل بأرزاق الخليقة مسلمهم وكافرهم. فحقق يا عبد الله هذه الغاية التي خلقت من أجلها. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس وأرسل الرسل ليدعو إليها، وهي عبادته سبحانه وتعالى المتضمنة لمعرفته والإقبال عليه والإنابة إليه والإعراض عما سواه. قال: فإتمام العبادة متوقف على معرفته سبحانه وتعالى، فكلما ازداد العبد معرفة بربه كملت عبادته. وقال المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: خلق الله الخلق ليعبدوه لا يشركوا به شيئا، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أتم العذاب. ثم بين لخلقه أنه غير محتاج إليهم، بل هم محتاجون ومفتقرون إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم وهو رازقهم. انتهى من كلامه رحمه الله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال المفسر اللغوي رحمه الله: ما أريد منهم أن يطعموا أحدا من خلقي ولا أن يطعموا أنفسهم، وما أريد منهم أن يرزقوا أحدا من الخلق ولا أن يرزقوا أنفسهم. انتهى من كلامه. فيا أيها العبد، حقق العبودية التي افترضها الله عليك، فلا يجوز للعبد أن يخالف سيده ولا أن يقدم على مساخطه. إذا كان هذا في حق المخلوقين، في حق المخلوق الذي اشتراه بدريهمات معدودة، فمن باب أولى وأحرى حق الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقك وصورك في أحسن صورة ورزقك وحفظك وناصيتك بيده، من باب أولى ألا تخالف أمره ولا تقدم على مساخطه. ولقد حقق العبودية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأتم تحقيق وبأحسن مطلوب، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى تتورم قدماه. فهو قدوتنا وهو أسوتنا. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان يريد الآخرة، من كان يريد الجنة، من كان يخاف من النار، فليتأسى بنبيه العابد الشاكر. قالت عائشة: يا رسول الله، لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان الأولى بالناس في هذه الأيام أن يقبلوا على عبادة الله، فإن العبادة في أيام الفتن تكون آكد وأهم، بحيث أن العبد أشد حاجة، بحيث أن العبادة بأشد الحاجات وأمسها إلى خالقهم بأن يصرف عنهم الشرور وأن يرفع عنهم المصائب وأن يزيل عنهم البلايا. والعبادات في أيام الفتن تتضاعف أجورها، كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار المشهور الذي غالبا ما يذكر على مسامعنا في هذه الأيام. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في أيام الفتن، في أيام القتل والقتال، في أيام اختلاط أمور الناس واضطرابها، كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات. حسن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إليه حال الفتن وحال نزول المصائب والمخاوف، كما عند الإمام أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم آية فاسجدوا. إذا رأيتم آية مخيفة، كما قال الله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، كآيات الخسوف والكسوف والزلازل والفيضانات وغير ذلك، فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى السجود، فافزعوا إلى الدعاء، والتضرع بين يدي الله جل وعلا. فبالعبادة يحفظك الله يا أيها العبد الضعيف، يا من ناصيتك بيد الله ونواصي الخلق كلهم، بل نواصي المخلوقات بيده سبحانه وتعالى، من إنسان وجان ووحش وحيوان نواصيهم بيده، فإذا تعلقت به شفاك الله شرهم. جاء عند الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، أي بتسجيله وبحفظه وكلاته ورعايته وتسجيله لك، الجزاء من جنس العمل. ومن هو الحديث: إذا لم تحفظ الله لا يحفظك الله، وحفظ الله وحفظ دينه والإقبال على عبادته بامتثال أمره واجتناب نهيه. فبالعبادة ترتاح النفوس وتطمئن القلوب وتسكن الأبدان. قال الله في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي تركا إلى جناب الله وتسكن عند ذكره. وقال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي يزول قلقها واضطرابها ويحضرها فرحها ولذتها، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى من ذكر الله ومعرفته والأنس به. وعلى قدر معرفة العبد لربه يكون ذكره لله سبحانه وتعالى. كان المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما عند الإمام أحمد وأبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. إذن الصلاة راحة وطمأنينة، مساكين الذين ضيعوها، هم في شقاء، هم في عناء، هم في ضيق، هم في بعد واضح. أرحنا بها يا بلال. الصلاة راحة حينما تقف بين يدي المولى جل وعلا، تسكن بذكره وتتبرع بين يديه وتخشع في صلاتك، تنسى هموم الدنيا. هذا في حق من أقامها بشروطها وأركانها، هذا في حق من أداها بواجباتها واطمأن بها وخشع بها. أما من نقرها كالطير فإنها لا تحقق له هذا الغرض. قال الله في كتابه الكريم: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هي ثقيلة على من لا يخشع فيها ويطمئن ويستحضر مشاهدة الله له. فالصلاة الصلاة عباد الله، العبادة العبادة، فإن من أعرض عنها فهو في شقاء. قال الله في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فيما معناه: من أعرض عن ذكر الله فهو في ضيق وحرج بلا انشراح صدر، وإن تنعم في ظاهره فإن قلبه لم يخلص إلى الإيمان واليقين، فهو في حرج وضيق ولا يزال في ريبه يتردد، فهذا من الضنك في العيش، فهو فيه شقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال البغوي عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: المعيشة الضنكاء هي عذاب القبر يضغط عليه ضغطه حتى تختلف أضواءه. وسواء كانت العيشة الضنك في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أو في كليهما، فسببه هو البعد عن الله والابتعاد عن عبادة الله والإعراض عن الصلاة من أسباب الضنك في المعيشة الدنيوية والأخروية. فبالعبادة يا عباد الله تتيسر أمور العبد، وبالإعراض عنها تضيق عليه وتتشدد. وبالعبادة يا عباد الله يورث الله العبد غنى في قلبه لا يملكه الأغنياء ولا الأثرياء ولا الرؤساء والوزراء، لأن الغنى كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غنى النفس، كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة الأموال ومتاع الدنيا الزائل، ولكنه قناعة يقذفها الله في قلب العبد العابد الزاهد. إنك ترى كثيرا من الأغنياء الذين يملكون المنشآت والممتلكات والملايين، فقرهم بين أعينهم ولا يزالون يلهثون وراء الدنيا كالوحوش، ولا يزالون يبطشون ويأكلون حق الغير، ولا يزالون في فقر وعناء، يمسي فقيرا ويصبح فقيرا فقره بين عينيه. وكم من عابد فقير غني النفس أحسن من هذا الصنف، كما روى الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وجعل الدنيا تأتيه وهي راضية. من جعل الآخرة همه لا يهم غيرها، لا يهتم بغير العبادة، لا يفكر في غير القبر وحفرته والصراط والميزان كيف حاله والجنة والنار، جمع الله له أمره، أي جمع الله له مهماته وشتاته، ويسر له أسباب ذلك من حيث لا يحتسب، وجعله غني النفس وجعل غناه في قلبه يصبح غنيا ويمسي غنيا. قد رزقه الله القناعة لا يتعب ولا يكسر السعي في طلب الزيادة على ما يقتاته ويحتاجه، ويجعل الدنيا تأتيه وهي راغمة بغير كثير سعي ولا تعب، تأتيه الدنيا على رغم أنفها وعلى رغم أنف أربابها. ومن جعل الدنيا همه لا يهتم إلا بالمأكل والمشرب، لا يهتم إلا بالمال، كيف يتحصل عليه، كيف يتحيل على فلان وعلان، كيف يبني العمارات ويشتري السيارات، لا يلتفت إلى عبادة ولا إلى صلاة، جعل الله فقره بين عينيه، يحتاج إلى الخلق وإن كثرت أمواله، وفرق الله شمله شددها عليه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له مع كثرة سعيه وكثرة أسبابه، ما معه إلا ما كتب له، لا يحصل على الزيادة التي طلبها وهو راض. وجاء أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الإمام البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لا يبالي الله بأي أوديتها هلك. من جعل الهموم هما واحدا كلها تصب في محل واحد وهو هم الآخرة، كيف يرضي ربه، كيف يعبد ربه، كيف يصل إلى الجنة، كيف ينجو من النار، كيف يتخلص من عذاب القبر، كفاه الله سائر همومه، يسر الله له أمور دينه وأمور دنياه وقضاها له وأصلحها له. ومن تشعبت به الهموم هموم الدنيا هلك في أوديتها، لا يبالي الله في أي أوديتها هلك. قيل في أي أودية الهموم يهلك، وقيل في أي أودية الدنيا يهلك. قال التبريزي رحمه الله تعالى: فلا كفى هم دنياه ولا هم دينه، فنحقق الهم الذي من أجله خلقنا وهو هم المعاد، هم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وأزواجه وإخوانه. أما بعد، إن كثيرا من الناس قد أعرضوا عن عبادة الله وأقبلوا على الدنيا والمكاسب، ولم يعلموا أنهم أخطأوا من حيث ظنوا بأنهم أصابوا، وذلك لأن العبادة هي من أعظم أسباب جلب الأرزاق. الله سبحانه وتعالى قد وعد في كتابه الكريم بأنه سيرزق خلقه كافرهم ومسلمهم، وحتى الوحش في الغابة، وحتى الطير في الهواء، وحتى السمك في الماء، فكيف بعبده الذي قد تفرغ لعبادته؟ لا تظن أن الله سبحانه وتعالى سينساه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكيف تضيع العبادة من أجل شيء محقق قد وعد الله به ولا بد، ولم تموت حتى تستكمل آخر لقمة وآخر شربة تشربها. وقد قال الله في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيرزق من عبده، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا كثيرا منهم تركوا الصلوات من أجل المكاسب، ولم يعلموا بأن الصلاة من أعظم كسب الأرزاق كما قال الله في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إذا أقبلت على الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقك كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. انتهى من كلامه رحمه الله تعالى. ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ترم خماصا وتروح بطانا. والتوكل من أعظم العبادات، والطير تسبح، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه الله سبحانه وتعالى يرزقها. تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج جائعة وترجع شبعا. وهكذا جاء عند الإمام الحاكم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا وقلبك غنى. يا ابن آدم لا تباعد عني أملأ يديك شغلا وقلبك فقرا. تكثر الأشغال ويكثر عنده الطمع وتذهب القناعة فيلهث وراء الدنيا كالوحش كما سمعتم. وفي رواية عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا. قال بعض أهل العلم: تفرغ عن مهماتك لعبادتي أغني مهماتك وأغنك عن الخلق. إذا تفرغت للعبادة وتركت مهماتك فالله سبحانه وتعالى سيقضيها لك وسيصلحها لك وسيغنيك عن الخلق. وإن انشغلت بهذه المهمات عن العبادة وكلك الله إلى نفسك فلا حاجتك تقضى ولا تستغنى عن الخلق. وهكذا يقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالعبادة من أعظم أسباب تفريج الكربات، تقوى الله يفرج الله بها الكربات كما في هذه الآية: يجعل له مخرجا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس: يجعل له من كل كرب مخرجا في الدنيا والآخرة. وقال ربيع بن خزيم: أي يجعل له مخرجا مما ضاق على الناس. وهكذا جاء في دعاء أو في ذكر تفريج الكربات لا إله إلا الله دعوة للنون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم إذا أصاب أحدكم بلاء من بلايا الدنيا دعاء يدعو به يفرج الله عنه. قيل: بلى يا رسول الله. قال: الدعوة للنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقلبه الله من ظلمات البر والبحر كما هي معلومة قصته عليه السلام. وهكذا بقية الأذكار والأدعية من أسباب تفريج الكربات، والدعاء هو العبادة كما ثبت عند الإمام الحاكم من حديث النعمان ابن بشير. الخلاصة أن العبادة هي رأس كل خير في الدنيا والآخرة، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على طاعته وأن يجنبنا معصيته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.